الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقطع السادس من كتاب الصلاة من الفقه الميسر، ولا زلنا في الفصل الثاني، ما ليس من شروط الصلاة كالطهارة من الحدث وستر العورة واستقبال القبلة، وتكلمنا عن بعضها في المقطع السابق. المبحث الأول: الطهارة من النجس هو من الواجبات وليس من السنن. عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله، مما يدل على أن الطهارة من النجس من الواجبات. فروع ثلاثة: متى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها، يقدر على أن يزيلها، يعني يعرفها ويشاهدها، غير معفو عنها الحكم، لم تصح صلاته لأنه متعمد. والواجب إذا تعمد الرجل ترك واجب من واجبات الصلاة فصلاته صحيحة، عفوا صلاته لا تصح. الفرع الثاني: إن لم يجد إلا ثوبا نجسا، الحكم يصلي فيه ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه، كما لو صلى في موضع نجس لا يمكن الخروج منه. إن صلى على قماش طرفه نجس فصلى على الطاهر منه صحت صلاته، لم يلبس القماش وإنما صلى عليه، وإنما صلى عليه. أما إن كان القماش عليه قد لبسه أو متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى، يعني يكون في حكم الملبوس، فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة، فيعتبر أنه قد لبس ثوبا فيه نجاسة. أمور أربعة: الأمر الأول طهارة موضع الصلاة، وفيه فروع. الفرع الأول: تجب طهارة موضع الصلاة لأنه يحتاج إليها في الصلاة أشبه الثوب، ولحديث الأعرابي لما بال في المسجد قال: أهريقوا عليه ذنوبا من ماء. متفق عليه. إذن موضع الصلاة يجب أن يكون طاهرا. الفرع الثاني: انبسط على الأرض النجسة ثوبا كما قلنا أو قماش أو نحو ذلك، أو طينها بشيء طاهر، صحت صلاته. هذه الأرض نجسة، وضع عليها طين ثم صلى عليها، الحكم صلاته صحيحة لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر للنجاسة. الأمر الثاني رؤية النجاسة بعد الصلاة، وفيه فروع ثلاثة: إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة، بعد ما انتهى من الصلاة، وجوز حدوثها في الصلاة، لم تلزمه الإعادة لأن الأصل عدمها في الصلاة. الفرع الثاني: إن علم أنها كانت عليه في الصلاة كذلك لا إعادة عليه، لأنه قد نسي، هو يدري أن النجاسة موجودة بعد ما انتهى من الصلاة، علم أن النجاسة موجودة عليه في الصلاة لكنه لم يتذكر أثناء الصلاة، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. الفرع الثالث: إن علم بها قبل الصلاة ثم نسيها كذلك لا إعادة عليه، لأنه معذور بالجهل كواجبات الصلاة. أما إذا قلنا أن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة، فلو نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه وصلى وانتهى من الصلاة ثم تذكر أن عليه النجاسة، فصلاته لا تصح على القول بأن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة. والصواب أن اجتناب النجاسة واجب من الواجبات فيسقط بالنسيان. الأمر الثالث: مواضع ستة لا تصح الصلاة فيها. الموضع الأول: المقبرة، سواء كانت قديمة أو حديثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، متفق عليه. الموضوع الثاني الحمام، سواء كان داخل الحمام أو خارجه لوجود النجاسة. أما حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبر والحمام، رواه أبو داود، الحديث ضعيف. الموضوع الثالث أعطان الإبل، وهي التي تقيم فيها وتأوي إليها. حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا، رواه مسلم. الموضع الرابع الحش. الحش يعني موضع قضاء الحاجة لاحتمال النجاسة فيها، وجود النجاسة هي الأغلب والأكثر. المجزرة كذلك، هذا الموضع الخامس، لا تصح الصلاة فيها لوجود النجاسات الدم. السادس المزبلة، كذلك لوجود النجاسات فيها. الأمر الرابع موضعان تصح الصلاة فيها. الموضع الأول الكعبة، سواء كان نفلا أو فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. عائشة رضي الله عنها تقول: ما أبالي صليت في الحجر أم البيت. الحجر كما هو أمامنا، هذه الصورة، هذه الكعبة. الحجر الآن، هذا الذي أحدده، هذا يسمى الحجر، هذا وسط الحجر، هذا يسمى الحجر. بعضهم يسميه حجر إسماعيل، وهذا غلط، هو الحجر. من يصلي في هذا المكان يعتبر أنه صلى داخل الكعبة، أنه صلى داخل الكعبة. إذن الصلاة في داخل الكعبة متوفر. لو صلى نفلا صلاته صحيحة، لو صلى فرضا فصلاته كذلك صحيحة. قد يقول قائل: كيف أصلي الفرض والناس يصلون جميعا؟ لو أن شخصا مسافرا فأتى في الظهر مثلا الساعة الثانية وأراد أن يصلي، لو صلى في الحجر فصلاته صحيحة. الموضوع الثاني الموطن أو الموضع المغصوب، الصلاة فيه صحيحة مع الإثم، فالنهي لمعنى غير الصلاة، أشبه لو صلى المصلي وفي يده خاتم من ذهب، نقول هو آثم، لكن هل صلاته باطلة أو لا؟ نقول الصلاة صحيحة. انتهينا من الأمر الأول أو المبحث الأول، نشرع في المبحث الثاني، ستر العورة، وفيه أمور. الأمر الأول ستر العورة واجب من واجبات الصلاة وليس من الشروط، وذكرنا ذلك. ضابطان: الضابط الأول عورة الرجل ما بين سرته وركبته، لحديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك فإن الفخذ من العورة، رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن. تنبيه: ليست السرة والركبة من العورة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطي فخذك، غطي فخذك، والسرة والركبة ليس من العورة. الضابط الثاني عورة المرأة، المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. كذلك حديث أم سلمة: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قالت: نعم. فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. إذن أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سابغا يغطي ظهور القدمين، فيبقى الوجه والكفان مكشوفان. وهذا الحديث رواه أبو داود، والصواب أنه موقوف، موقوف يعني من كلام أم سلمة، وليس ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأقوال الصحابة حجة، أقوال الصحابة حجة، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.